الآن غدا طارق حمدان.
في العام الماضي شرد ما يقارب 100 مليون إنسان بسبب الحروب والأزمات، من بينهم أكثر من 30 مليون لاجئ، نصفهم دون سن 18. ومع ازدياد أعداد اللاجئين حول العالم، تكثر التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتمييز وعن حرمانهم من الحقوق الأساسية. اليوم نسأل: ما مسؤولية الحكومات والمجتمعات في التعامل مع قضية اللاجئين، وما سبل توفير الحماية لهم؟ نوجه لكم الدعوة مستمعينا، شاركونا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643839555. بإمكانكم دائما العثور على هذا الرقم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. سنناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف. الأستاذ عبد الله زنيبر، الباحث في شؤون الهجرة والتنمية. ينضم إلينا أيضا من تركيا دكتور مهند حافظ أغلو، الأكاديمي والباحث السياسي. ومحمد موسى، مدون سوداني لاجئ في ليبيا وناشط في حقوق الإنسان والمهاجرين. وربما نبدأ من عند الأستاذ عبد الله زنيبر، باحث في شؤون الهجرة والتنمية. نرحب بك أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني يشهد العالم زيادا كبيرا في أعداد اللاجئين، وفي نفس الوقت نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن تعرض اللاجئين إلى التمييز، إلى العنصرية، إلى التهميش، وإلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية. مسؤولية من تلك؟ ما مسؤولية الحكومات والمجتمعات في التعامل مع قضية اللاجئين؟
في الواقع يعني مسألة اللاجئين يعني معالجتها من طرف الحكومات هي معالجة في الواقع نسبية جدا، وتطرح إشكالات خصوصا في الظروف الراهنة، في ظروف العالم يعيش العديد من المشاكل المطروحة سواء في بلدان الجنوب أو في بلدان الشمال، عبر حروب وعبر يعني مشاكل اقتصادية واجتماعية. في أرغب في التذكير بمسألة أساسية في نظري، وأن مسألة اللاجئين في الواقع نعتقد خصوصا في دول الغرب بأن دول الغرب هي التي تتحمل يعني العبء الكبير في مواجهة مسألة اللاجئين، في حين أن الإحصائيات المطروحة من طرف منظمة الأمم المتحدة تؤكد العكس، بحيث أنه هناك نسبة 84% من اللاجئين عبر العالم في الواقع يعيشون في بلدان الجنوب. إذن يعني بلدان الجنوب هي التي تتحمل القسط الكبير في مواجهة المآسي التي تعاني منها الشعوب، سواء في أثيوبيا أو في اليمن أو في مختلف المناطق في العالم. وهذه المسؤولية وقع الدول يعني الغنية لا تتحمل مسؤوليتها بشكل بقسط وافر، بحيث أنه نلاحظ حاليا عندما تكون هناك يعني إجراءات لا تسمح نهائيا بالقسط القليل الذي يصل إلى أوروبا، لا تسمح لهم بأن يعيشوا في ظروف قانونية عادية وفي شروط. وهذا إشكال كبير يجب معالجته من طرف يعني منظمة الأمم المتحدة التي تسعى من أجل يعني منذ اتفاقية العالمية لسنة 1951 المتعلقة بقانون المهاجرين اللاجئين بخصوص، بحيث مسؤولية منظمة الأمم المتحدة مسؤولية مطروحة عالميا من أجل أن الدول الغنية تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل.
طيب، نتمنى أن تبقى معنا الأستاذ عبد الله زنيبر. ينضم إلينا دكتور مهند حافظ أوغلو، الأكاديمي والباحث السياسي. نرحب بك دكتور مهند.
رتبه اوقاتا جميعا والمستمعين.
اهلا بك دكتور مهند حافظ اغلو، انت تتحدث الينا من تركيا. في الاونه الاخيره تزداد التقارير التي تتحدث عن عنصريه وتمييز وحملات تحريض ضد اللاجئين السوريين تحديدا في تركيا. ما حقيقة هذه يعني التقارير؟ وحدثنا عن الواقع اليوم في تركيا، واقع تركيا في التعامل مع اللاجئين.
طبعا تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وذلك حسب المنظمة الدولية. ثانيا، تركيا بالفعل قامت بما يجب أن تقوم به وتقوم حتى هذه اللحظة بما يجب أن تقوم به من استقبال اللاجئين، سيما أنها على الحدود مع الكثير من الدول التي تشهد اضطرابات سياسية وحروب داخلية وما شابه. وبالتالي تركيا تسير في وتقوم بما يجب أن تقوم به والمهام الملقاة على عاتقها، بالرغم من تقصير الكثير من المجتمع الدولي تجاه دعم تركيا لإيجاد أولا الحل الحقيقي والجذري لأزمة اللاجئين، وليس فقط عبر إيجاد ومعالجة العرض وهو وجود العدد وبالتالي دعم مالي أو ما شابه لهؤلاء اللاجئين. علينا أن نعالج المشكلة من أساسها، وهي إنهاء تلك الأزمات أو الحروب في البلاد التي يأتون منها هؤلاء اللاجئون، لكي تكون هناك أريحية فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. في العودة إلى سؤالك المهم جدا، صحيح أن هناك المعارضة الداخلية التركية هنا تستخدم ورقة اللاجئين لأسباب سياسية بحتة، وأنها تحاول أن تشوش إعلاميا كونها على المستوى الإعلامي في الداخل التركي لديها تفوق على السوشيال ميديا وما شابه في مقارنة مع الإعلام الحكومي، ولكن على أرض الواقع نجد أنها يعني هذه المعاملات العنصرية وهذه التحركات محدودة ومحدودة جدا، ربما زادت بعدما بدأ رؤساء بعض الأحزاب السياسية المعارضة بالتأليب على وجود اللاجئين عموما في تركيا.
نعم. طيب.
شاهد
أستاذ دكتور مهند، يعني سمعنا عن تمييز في العمل، تمييز في السكن، أيضا سمعنا أيضا عن ربما مساعي الحكومة التركية بإعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين إلى حدودها مع سوريا، وخاصة المناطق التي يتم بنائها اليوم لاستقبال اللاجئين. وتركيا يعني كانت وقعت على اتفاقية الهجرة واللجوء في العام 1951.
صحيح، ولكن الكثير من البنود وطالما طالب المسؤولون الأتراك الدول الغربية بالالتزام بما يجب أن تقوم به فيما يتعلق بدعم اللاجئين والمخصصات المالية وزيادتها ومعاونة تركيا لوجستيا وفنيا فيما يتعلق بمحاولة التخفيف من هذه الأزمات على اللاجئين الموجودين على أراضيها. طبعا نعم، هناك إعادة نظرة تركية شاملة في الداخل التركي هنا لموضوع اللاجئين. يعني اليوم الوزير سليمان سويلو وزير الداخلية التركي قال أنه قد منعوا ما يقارب 1.5 مليون من اللاجئين الغير الشرعيين الذين حاولوا الدخول إلى الأراضي التركية عن طريق إيران بشكل أساسي، يأتون من أفغانستان ومن إيران. هناك محاولات بالفعل لإغراق تركيا باللاجئين، وإيران تسهل هذا الأمر وتفتح الحدود، ولكن الداخلية التركية تقوم بضبط الحدود بشكل جيد. وفي المقابل تركيا تعيد هيكلة كل ملف اللاجئين بشكل عام. السياسة الباب المفتوح التي كانت قد انتهجتها تركيا فيما يتعلق باللاجئين سوف تكون معدلة، وسوف يكون لديها الكثير من الشروط والكثير
وربما
من
انتهت أيضا يعني. وهذا الأمر الذي يحصل مع الكثير من الدول الأوروبية. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ عبدالله زنيبر. أستاذ عبدالله زنيبر، يعني سمعنا دكتور مهند حافظ أغلو الذي يقول يعني سياسة الباب المفتوح سيتم تعديلها، وهناك من يقول أنها انتهت في تركيا كما انتهت في ألمانيا كما انتهت في الكثير من الدول الأوروبية. من ينصر اللاجئ اليوم، اللاجئ الذي يهرب من بلاده هربا من الحروب، هربا من النزاعات، لمحاولة لإنقاذ عائلته وأطفاله، من يستقبل أستاذ عبد الله؟
نحن نعيش في ظرف يعني حاليا يعني دقيق في أوروبا بالنسبة لمسألة اللاجئين،
نعم.
بحيث نعيش ما يسمى بسياسة المكيال بالمكيالين، بحيث أن هناك عبر يعني اجتياح أوكرانيا من طرف الجيش الروسي في 24 فبراير الماضي دفع بخمس ملايين أوكرانيين للجوء إلى أوروبا،
نعم.
خمس ملايين، وفي حين يعني مجلس الاتحاد الأوروبي دعا بشكل يعني قوي لحماية هؤلاء اللاجئين، وعمل شيء مهم هو تطبيق يعني الاتفاقية الدولية لسنة 1951، سواء من أجل إعطاء يعني مختلف الحقوق للاجئين الأوكرانيين، سواء في مسألة الإقامة، في الشغل، في السكن، في التكوين اللغوي. وهذا يعني إجراء يثبت في الواقع بأنه بالإمكان اتخاذ قرارات في الواقع سريعة،
نعم.
من أجل استقبال في المستوى للاجئين. هذا ما يجب أن يعمل به بالنسبة لجميع اللاجئين، في حين بالمقابل مع الأسف نلاحظ أن طالب اللجوء من مناطق أخرى، سواء من أفغانستان أو إثيوبيا أو سوريا أو اليمن، هم خاضعون لشروط نظام دوبلان.
وكأنك يعني تقول يعني أستاذ عبد الله زنيبر، وكأنك تقول أن اللاجئ الأبيض هو له معاملة خاصة.
لا، في الواقع المسألة مش مسألة أبيض أو أسود، المسألة هي مسألة يعني جيوبوليتيك، يعني من ناحية، ومسألة العلاقة ما بين الجنوب والشمال، وأن أوروبا لا زالت يعني تطبق في الواقع سياسة المكيال بالمكيالين بشكل واضح، وهذا ما يجب التنديد به، لأن أوروبا يعني الاتحاد الأوروبي هو 27 دولة بإمكانها يعني تقنين وضعية مختلف اللاجئين، وفي حين أنها تسعى فقط لتحسين وضعية اللاجئين الأوكرانيين، وهذا جيد، هذا يجب يعني جيد، ولكن يجب كذلك الاهتمام بمختلف اللاجئين، سواء نعم. من إفريقيا أو من
لو سمحت. نعم، لو سمحت لي أستاذ عبد الله زنيبر، ينضم إلينا الأستاذ محمود موسى، هو مدون سوداني لاجئ في ليبيا، وهو ناشط أيضا في حقوق الإنسان والمهاجرين. نرحب بك محمد موسى.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. محمد موسى، ما هي الظروف التي يواجهها أو يعيشها اللاجئون في ليبيا اليوم؟
في الحقيقة في ليبيا اللاجئين يمرون بظروف قاسية جدا، سواء كان في البر أو في البحر. وبالتأكيد في ليبيا يوجد نوعين من الجنسيات، اللي هم أول فئات مهاجرين ولاجئين، في حين أنه في ليبيا ما فيش تمييز بين أنه هذا لاجئ وهذا مهاجر، فقط كلنا محاسبين كمهاجرين غير شرعيين.
نعم.
واللاجئين هنا لا يميزون كاللاجئين. فئات المسجلة في مفوضية الأمم المتحدة أو الداعمة للمستهدفين هم من جنسيات أغلبهم من شرق إفريقيا، اللي هم صومال وإريتريا وأثيوبيا وسودانين، جنوب السودان وشمال السودان، بالإضافة إلى قليل من السوريين والعراقيين. أما الفئات غرب إفريقيا هم يعني مهاجرين، بقدر نظر إن كان مهاجر شرعي أم غير شرعي، وأغلبهم هجراتهم هجرة اقتصادية.
طيب.
ليست لهم حق في تسجيل كلاجئين لمنظومة الأمم المتحدة هنا في ليبيا، ولكن كلاهما يتعرضون لشتى أنواع الانتحاكات، والكل مقصده هو الوصول إلى أوروبا.
مثل ماذا محمد موسى تحدثت عن انتهاكات؟ مثل ماذا انتهاكات؟
اللي هي انه الفئات من المهربين أو تجار البشر يهرضون أنهم يعني لديهم وسيلة لوصول إلى أوروبا فيجلبوا منهم أموال بسيطة ويدخلون إلى قوارب، يركبون قوارب متهالكة في خلال 4-5 ساعات يردوهم أيضا بما يسمى بخفر السواحل الليبية تعمل في حماية الحدود البحرية. وبالتأكيد أين يذهبون بعد ذلك؟ وفي كل ما كل فئة أنقذهم الخفر السواحل يتم استقبالهم عبر منظمات دولية. وحدث انتهاك أمام منظمة دولية في ميناء هنا في طرابلس وفي ميناء يسمى خومس وفي ميناءات مختلفة كالعادة كل يوم، بل قتل اللاجئين سودانيين مباشرة بالرصاص قدام المفوضية أي المنظمة الهجرة الدولية.
قتل من قبل من؟ من قبل السلطات الليبية مثلا؟
من قبل الفئات اللي مسلحة، نعم اللي هم التابعين للهجرة أم خفر السواحل أنا لا أحدد ذلك، لكن فئة مسلحة موجودة أمام المنظمات.
نعم، إذا أنتم أفهم من كلامك أنتم تتعرضون للاستغلال بدرجة أولى لتجارة البشر، وأيضا أنتم مهددون حياتكم مهددة أيضا، صحيح؟
نعم بالتأكيد. ولكن من يسأل من المسؤول اللاجئ والمهاجر بعد إنقاذه من البحر أين يذهب؟ هذه هي السؤال المهم. يعني هنالك مراكز يسمى بالمراكز الإيواء مدعومة من المنظمات وبإشراف المنظمات وبالدعم من المنظمات، وهنالك مراكز مجهولة لا أحد يستطيع الاقتراب عليهم. فهذا ما هي النقاط المبهمة للا أحد يفهمها. وأنا كمحمد كل يوم بنستقبل من الأسر سواء كانت تونسية ولا حتى التونسيين يهاجروا مع المهاجرين عبر البحر هنا أو عبر تونس. نستقبل صورة واسم من هذا الشخص مفقود في ليبيا، مفقود في ليبيا، والله جزء منها لا أستطيع النشر حتى. وبالتأكيد بنحاول بقدر الإمكان بنكتب وننشر من خلال التعليقات، بيسهر حد يقول أنه هذا الإنسان قتل في سجن الفلاني أو هذا الإنسان غرق في البحر. والإحصاءات التي يرفعها منظمة الهجرة الدولية إحصاءات أنا أعتبرها غير دقيقة، لأن هنالك القرقة لا يتم تسجيلهم أو إعدادهم بالتأكيد.
نعم. أستاذ محمد موسى، هل أنت مستقر في ليبيا أم أن ليبيا هي نقطة عبور إلى أوروبا؟
أنا هربت من دارفور من معسكرة النزوح في دارفور، حتى الآن أنا لا أعرف بلدي وين دارفور، وطالب لجوء لا أستطيع الاستقرار في السودان أم مواصلة تعليم. تعرضت لعدة انتهاكات في السودان فهربت إلى ليبيا وحاولت عبور البحر ولكن لم أنجح، ووجدت مكاتب ما يسمى بمكاتب تقديم اللجوء هناك في ليبيا. فالآن أنا مستني أكثر من 4 سنوات دون جدوى وهنا في ليبيا بمعروف.
هل يعني أنت تنتظر في ليبيا منذ 4 سنوات، هل يتم تقديم الرعاية لك؟ هل العمل موجود؟ هل الحق في السكن؟ الحق في الحماية أيضا؟
لا يوجد أي حق في السكن ولا حماية ولا مأكل ولا مشرب، بل أنا وأخواني الذين يقطنون معي في السكن أغلبهم غرقوا في البحر، يعني رفضوا الانتظار الطويل وحاولوا عبور البحر، وخمسة منهم غرقوا في البحر وجزء منهم ضرب برصاص حي. فأنا متصل للمنظمة، للأسف هنا موفرين خط الاتصال لخدمات الحماية كما يقال، لكن هذا ليس لا يتم استقبال مكالمات. إذا كان إحصاءات المفوضية تقول أن أكثر من 45,000 ولا 50,000 لاجئ يعني موجودين في منظومة المنظمة، كيف أنا توفر لهم خط اتصال واحد والكل يحاول يتصل يتحصل على الخدمة؟ نعم. وكان خدمة طبية، خدمة غذائية، خدمة أي نوع إن كان.
نعم. محمد موسى.
تارة قد يكون. نعم.
تفضل أكمل محمد.
تارة قد يكون أنت كلاجي يعني من الخطأ في المفوضي إنه يتم إعادة التوثيق ولا يخبروك سوى بيوم من الرحلة، أنت قدوة مسافر وللأسف إنه يجدوك أنت في السجن. وهنا ليبيا غير مصادقة للاتفاقية 1951، لا يوجد حماية قانونية للاجئين. إن كان هكذا تبلغ المفوضي أن هذا الشخص المطلوب في مكاتبكم هو في السجن، سجن الفلاني. نعم. لا يوجد أحد يتحرك لإنقاذه مثلا أو لينظر في أمره ماذا. طيب. والقضية هي قضية هجرة غير شرعية، لا يوجد ما يسمى لاجئ هنا.
نعم. محمد موسى شكرا جزيلا على هذه الشهادة المؤثرة، نتمنى لك كل السلامة وكل التوفيق. أخيرا أريد أن أعود إلى عبد الله زنيبر. أستاذ عبد الله زنيبر، استمعنا إلى شهادة محمد موسى الذي يقول نحن في ليبيا نتعرض إلى الاستغلال، إلى الابتزاز، إلى الانتهاكات الكثيرة أيضا، وهم مهددون بحياتهم. يعني ما الحل برأيك؟ يعني آلاف أو ربما عشرات الآلاف كحالة محمد موسى يواجهون نفس الظروف، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ من ينقذهم؟
فعلا شهادة الأخ محمد موسى شهادة مؤثرة جدا ومعبرة عن الواقع المأساوي الذي يعيشونه مختلف يعني اللاجئين والمهاجرين بليبيا. وفي الواقع هناك مسؤولية المجتمع الدولي، مسؤولية أوروبا أساسا في يعني ضرورة يعني المساهمة في إيجاد حل لهذا الوضع، لأن أوروبا لا تتحمل مسؤوليتها في يعني أخذ القسط من المآسي. ونعرف بأن أوروبا هي لها دور في يعني تفاقم الأزمة داخل ليبيا وفي مختلف بلدان العالم. نعم. كذلك هناك مسؤولية وأؤكد على مسؤولية يعني الأمم المتحدة كيعني منظمة التي تجمع يعني مختلف البلدان عبر العالم، والتي يجب أن تطبق تعمل على تطبيق يعني اتفاقية سنة 1951.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله زنيبر الباحث في شؤون الهجرة والتنمية. قبل أن ننهي هذه الفقرة أريد أن أقرأ بعض الرسالات التي وصلتنا. عفاف من السودان تقول اللاجئون ليس لهم سوى الله بوحد، العالم كله يتآمر عليهم. أما جورج يقول بعد أزمة اللاجئين في الحرب الأوكرانية أصبح اللاجئين في الجزر اليونانية ولبنان والأردن وتركيا في مهب الريح. للأسف اللاجئين ما هم إلا بزار سياسي عالمي. أما جنان من الأردن تقول الدول الغنية هي التي لم تستقبل اللاجئين، بينما معظم اللاجئين استقبل هم الدول الفقيرة، وبالرغم من كل ذلك الدول الأوروبية تشتكي واليمين يتصاعد.
ويا سهرانين الليل كلوا من جناب بقصصكم، وكل خط شيب ومضرب هيب عسى واتروس اللي ضلوا ديل الشهاب يضوي بواب سما العتمة للي ضلوا، وعهد الليل علينا كتافكن عكد في وبيننا، ما في كلام ولا أحكام تفرق بيننا. ويا سهراني نو يلي بتدور عالشمس ببلاد الغيم مغطيها، يا حوامين تحت السماء يا ولاد بلادي بكل ديرة كيفنا يا باخر السيفنا نحرق حواجزنا سوا.